بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أسباب انشراح الصدر، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تتمة من التعليق على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أسباب انشراح الصدر، حيث قال رحمه الله: ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. نعلق على كلام الإمام رحمه الله في نقاط. النقطة الأولى: أن الإمام رحمه الله يريد بهذا الكلام أن يبين لك يا عبد الله أن من أعظم أسباب انشراح الصدر أن تتحلى بالأخلاق المحمودة، وأن تتخلى عن الأخلاق والصفات المرذولة المذمومة. وضرب بالشجاعة مثلا وبضدها وهو الجبن. ولا شك أن تحلي العبد المؤمن بالخلق والصفة المحمودة دليل على تمسكه والتزامه بما هو مطلوب منه في الوحيين، وهو بهذا مستن بسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الخلق الحسن والتمثل به من شريعة الله الطاهرة، وقيام المرء بهذه الأخلاق الفاضلة له أثر عظيم على المرء في نفسه وعلى مجتمعه بعامة. أما أثرها في الفرد في نفسه فلما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة والعدل والصدق والأمانة والحياء والعفة والكرم والشجاعة والتواضع وغير ذلك من القيم الرفيعة. فالأخلاق بالنسبة للفرد هي أساس الفلاح والنجاح، كما قال الله جل في علاه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص، كلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. انتهى كلامه. ولا أدل على أثر هذه الأخلاق وتحلي المرء بها أثر ذلك على المجتمع يتبين إذا ما علمت أيها المؤمن وأدركت أن الأخلاق الحميدة المحمودة هي الأساس لبناء المجتمعات. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل الصالح المدعم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر في مواجهة ما يضاده في باب الشهوات أو الشبهات، ويدخل في ذلك المغريات والتحديات، كل ذلك من شأنه أن يبني مجتمعا محصنا لا تنال منه عوامل التردي العقدي أو الانحطاط الخلقي بإذن الله تعالى. النقطة الثانية الكلام فيما ضرب به مثلا للخلق المحمود وهو الشجاعة. الشجاعة في اللغة الشين والجيم والعين أصل واحد يدل على جرأة وإقدام، ولذلك يقال في الرجل الشجاع هو المقدام. وذكر العلامة الجوهري في الصحاح أن الشجاعة شدة القلب عند البأس. أما من حيث الاصطلاح فبينها الحافظ ابن حزم في الأخلاق والسير، قال: حد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير المظلوم وعن الهضيمة ظلما في المال والعرض وفي سائر سبل الحق، سواء قل من يعارض ذلك أو كثر. انتهى كلامه. والبعض يظن أن الشجاعة هي القوة، وهذا خطأ، فثمة مفارقة بين الشجاعة والقوة، إذ قد يجتمعان وقد يفترقان في العبد. قال الإمام ابن القيم في الفروسية: كثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران، فإن الشجاعة هي ثبات القلب عند النوازل إن كان ضعيف وإن كان ضعيف البطش. وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وغيره أقوى منه، ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه في كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب ربيط الجأش يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالهم فيثبتهم ويشجعهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لا تلازم، فقد يكون المرء شجاعا غير قوي، وقد يكون قويا غير شجاع، وقد يجتمعان في الشخص. قد بين ذلك العلامة العسكري رحمه الله في الفروق اللغوية. وهنا أيضا مفارقة أخرى بين الشجاعة والجرأة، فالبعض يظن أن الصفاقة والجرأة والتقحم في المهالك والحمق في أخذ الأمور يظن ذلك من الشجاعة، وهيهات أن يكون ذلك من الشجاعة. فقد بين الفرق بينهما الإمام ابن القيم رحمه الله في الروح في كتابه الروح، فقال: الفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت. كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر، إلى أن قال: وأما الجرأة فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة، بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة المعارض، فإما عليها وإما لها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا العناية بباب الفروق بين جملة كبيرة من هذه الحقائق إدراكه مهم جدا، وقد بينه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، حيث قال: هذا باب من الفروق يطول، إلى أن قال: والدين كله فرق، وكتاب الله فرقان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس، كلاهما متجه. أقول كلاهما متجه، فرق أو فرق، فرق بين الناس. قال: ومن اتقى الله جعل له فرقانا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وسمى يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه، فالهدى كله فرقان، والضلال أصله الجمع، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان ومحبته ومحبة الأوثان، إلى أن قال: وجمعوا بين الربا والبيع فقالوا: إنما البيع مثل الربا، إلى أن قال: وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام. إلى أن قال وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ثم مثل ببعض من الطوائف المنحلة والزائغة عن الحق، ثم قال رحمه الله والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقانا بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة، والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتي أكثره للعلم من المتشابهات في ذلك كله، ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، يرى في ضوئه حقائق الأمور ويميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتهى كلامه رحمه الله. معرفتك يا عبد الله بهذه الفوارق تعطيك تصورا دقيقا في معرفة الحدود لتلك الأخلاق العظيمة وتلك الخلق وتلك الأمور الرفيعة والصفات المحمودة وغيرها من مسائل الشرع. وهنا أنبه إلى أمر يغفل عنه الكثير والكثير، ألا وهو أن الأخلاق لها حد، متى تجاوزه المرء صار عدوانا. فقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا بديعا في كتابه الفوائد قائلا: فصل للأخلاق حد، متى جاوزته صار عدوانا، ومتى قصرت عنه صار نقصا ومهانة، أو كان نقصا ومهانة. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله. فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجارا، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. ثم قال: وللحرص حد، وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد كان شرع عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. إلى أن قال: والجود له حد بين طرفين، فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. ثم قال: وللشجاعة حد، متى جاوزته صارت تهورا، ومتى نقصت عنه صارت جبنا وخورا. وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام. إلى أن قال: وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. ثم بين رحمه الله قائلا: فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أمر دقيق ومهم إدراك هذه الحدود، معرفة حدود المشروع المأمور به، ومعرفة حدود المنهي عنه، حتى لا يدخل المرء في الدين ما ليس منه، ولا يخرج منه ما هو في داخل فيه، ويبتعد عن مشابهة أولئك الذين ذمهم الله بقوله: الأعرام أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. النقطة الثالثة: إذا ما تقدم هذا وعلمنا الذي سبق، فإن الشجاع ثابت القلب باذل نفسه وكل ما يملكه في سبيل الحق ونصرته، فلا يبخل ولا يجبن بنفسه أو ماله في سبيل الله. ولهذا كان واسع البطان، والبطان هو حزام الرحل والقتب، وذكروا أنه للبعير كالحزام للدابة، وهو يجعل تحت بطن البعير. ويقال إذا التقت حلقتا البطان للأمر إذا اشتد، ويقال أبطنت البعير إذا شددت بطانه، ويقال في المرء إنه لعريض البطان أي رخي البال. إذن من هذا الوجه كان الشجاع ثابت القلب، كان ثابت القلب باذلا النفس والمال في سبيل الله، لذا كان واسع البطان. قال الحافظ العلامة الذهبي رحمه الله في السير: الشجاعة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه. ولهذا تجد أن النصوص الشرعية جاءت مرغبة في التحلي بهذا الخلق العظيم، أعني الشجاعة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وأنهضهم إلى كل ما أو إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضد ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر مضار الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي طائفة من الكفار تقاتلكم فاثبتوا أي لقتالها، واصبروا واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر، واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون، أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم. فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. انتهى كلامه رحمه الله. وجاءت النصوص الكثيرة في هذا، ومما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث في صحيح مسلم. قال العلامة الحافظ النووي رحمه الله: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل حال واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. ذكر العلامة النووي رحمه الله مستنبطا الفوائد والفقه من هذا الحديث، قال فيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس، وفيه عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وجدناه بحرا إلى آخره، لأن هذا الفرس بارك الله فيكم كان كما في الحديث لأبي طلحة، وكان أبو طلحة يصفه أنه كان يبطأ، ولما استخدمه عليه الصلاة والسلام ناله من الخير ما ناله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه أو عنه وجدناه بحرا. أي سريعا بعد أن كان يبطأ. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في موطن من صحيحه قائلا باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال الحافظ رحمه الله مبينا معنى تبويب البخاري أي مدح الشجاعة وذم الجبن، والجبن بضم الجيم وسكون الموحدة ضد الشجاعة، انتهى كلامه. وفي الصحيح عند مسلم أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة، فقال عباس كان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوت أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا لبيك يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر إلى فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. والمراد بقوله أرى حدهم كليلا أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة أو تضعف. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء ركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات، ولأنه أيضا يكون معتمدا يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه، وإنما فعل هذا عمدا وإلا فقد كانت له صلى الله عليه وسلم أفراس معروفة. ومما ذكره يعني أهل العلم في هذا الحديث من شجاعته صلى الله عليه وسلم تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه، وفي الرواية الأخرى أنه نزل إلى الأرض حين غشوه، وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر. وقيل إنه فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين. قال: وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشجاعته عليه الصلاة والسلام في جميع المواطن، في جميع المواطن، انتهى المراد. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشجاعة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أيضا أجمعين، فإنهم رضي الله عنهم تمثلوا هذا الخلق واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملوه في محله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: مما يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين لأجل الجهاد في سبيل الله، وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت إما وبالا عليه إن استعان بها صاحبها على طاعة الشيطان، وإما غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى. فشجاعة علي والزبير وخالد وأبي دجانة والبراء بن مالك وأبي طلحة وغيرهم من شجعان الصحابة إنما صارت من فضائلهم لاستعانتهم بها على الجهاد في سبيل الله، فإنهم بذلك استحقوا ما حمد الله به المجاهدين. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد، ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة. قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا. وهذه السورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يؤمر بالقتال ولم يؤذن له، وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال. وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأي، ويحتاج إلى شجاعة القلب وإلى القتال باليد، وهو إلى الرأي والشجاعة في القلب في الرأس المطاع أحوج منه إلى قوة البدن، انتهى كلامه رحمه الله. فافهم كلام شيخ الإسلام هذا وتأمله جيدا يا عبد الله، وأدرك أن هناك ضرورة أو ضرورة العناية بضابط الشجاعة، وأن تتحلى بها كي لا يتجاوز المرء الحد في ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفروسية: لما كانت الشجاعة خلقا كريما من أخلاق النفس ترتب عليها أربعة أمور، وهي مظهرها وثمرتها. هذه الأمور الأربعة هي مظهرها وهي ثمرتها: الإقدام في موضع الإقدام، الإحجام في موضع الإحجام، الثبات في موضع الثبات، الزوال في موضع الزوال. هذه أربعة. ثم قال رحمه الله: وضد ذلك مخل بالشجاعة، وهو إما جبن، وإما تهور، وإما خفة أو وطيش. ويقول في الفوائد رحمه الله: صحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن قعد فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب، والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الرابعة، وهو كلامه عن الخلق المضاد للشجاعة الذي أشار إليه رحمه الله، وتكلم فيه عن الجبان وعن حاله. فالكلام عن الجبان، الجبن ضد الشجاعة، تقول جبن يجبن وجبن جبنا وجبانة، وأجبنه وجده جبانا. والجبان من الرجال هو ضعيف القلب الهيوب للأشياء لا يقدم عليها، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح ففي التعريفات للجرجاني أنه قال هي هيئة حاصلة للقوة الغضبية، بها يحجم عن مباشرة ما ينبغي وما لا ينبغي. هذا الخلق أيها الإخوة مذموم في الوحيين وكلام السلف والأئمة، وهو في القرآن الكريم، وإن لم يرد ذكر لفظ الجبن صراحة، لكن الأمر في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة، حيث قال وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن. وقال في موطن آخر من كتابه الاستقامة ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في سبيله، ثم ذكر أحاديث في هذا. فمن الآيات في هذا الباب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله قد بين الله في كتابه أن ما يوجبه الجبن من الفرار هو من الكبائر الموجبة للنار، فذكر آية الأنفال آنفة الذكر، فقال تعالى فذكر الآية ثم قال فأخبر أن الذين يخافون العدو خوفا منعهم من الجهاد منافقون، فقال الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الآية الأخرى من سورة الأحزاب يقول الله تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. الآية قوله تعالى أشحة عليكم، يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره أي بأبدانهم عند القتال وبأموالهم عند النفقة فيه، فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. وقوله فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك أي نظر المغشي عليه من الموت أي من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم وخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال. قال فإذا ذهب الخوف وصاروا في حال الأمن والطمأنينة سلقوكم بألسنة أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة، وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام أشحة على الخير أي الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقال في اللغة صلقوكم بالصاد، صلقوكم أي وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي، ومنه الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، يقال صلقه وسلقه إلى أن قال والسلق بالألسنة الحادة يكون بوجوه. فذكر رحمه الله جملة من هذه الأوجه في معناها، ثم قال أشحة على الخير أي حراس على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. قال قتادة إن كان وقت الغنيمة قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون أعطونا فلستم بأحق بها منا، فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق، وأما عند الغنيمة فأشح قوم وقيل أشحة على الخير أي بخلاء به، لا ينفعون لا بأنفسهم ولا بأموالهم. وأصل الشح شدة الحرص الذي يتولد عن البخل والظلم من منع الحق وأخذ الباطل، انتهى كلامه. هذا الخلق أيها الإخوة، خلق الجبن المذموم، قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه واستعاذ بالله منه. ففي الصحيح عند البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه قال بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة، يعني راجعة مقفلة من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، يعني ألجأوه، هذه السمرة ذات شوك، فخطفت رداءه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فقال اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاة. والعضاة هذه تطلق على الشجر العظيم الذي له شوك، لو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. قوله فخطفت رداءه أنه علق رداء النبي عليه الصلاة والسلام بشوك الشجرة فزال ذلك عن بدنه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبه في كتاب مكة، حتى عدلوا بناقته عن الطريق فمر بسمرات فانتهسن بظهره وانتزعن رداءه فقال ناولوني ردائي، فذكر نحو حديث جبير. هذا الحديث يقول عنه الحافظ ابن حجر فيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن، وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها، وحاشا رسول الله، انتهى كلامه، أقول حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه شيء من ذلك، ولا كل الأخلاق البذيئة والمذمومة، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانك يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج يقول أنس فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إلى آخر الحديث. قد بوب له البخاري في موطن من صحيحه قال باب الاستعاذة من الجبن والكسل. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فهكذا كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من هذه الأخلاق المذمومة والصفات القبيحة، ويلجأ إلى الله جل وعز أن يعيذه منها. وقد أخرج الإمام أبو داود وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وابن راهوية في المسند وعبد بن حميد في المسند وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى والشعب من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. الحديث صحيح، صححه ابن حبان والطبري في مسند عمر وابن تيمية كما في المجموع، وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وصححه العلامة أحمد شاكر والألباني، وحسنه العلامة الوادعي رحم الله الجميع. وفي هذا الحديث يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين في شرحه للحديث، قال هنا أمران: أمر لفظي وأمر معنوي. قال: فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هالعا، والهالع صاحبه، وأكثر ما يسمى هلوعا ولا يقال له هالع، هالع له، فإنه لا يتعدى إلى آخر كلامه وتخريجه اللفظي. ثم قال: وأما المعنوي فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد. الشح والجبن، فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق له في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه، كما يقال لا طعنة ولا جفنة، ولا يطرد ولا يشرد، بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع. انتهى كلامه رحمه الله. نعوذ بالله من خلق الرذيل يرضي بصاحبه إلى القمع والتصغير والتحقير، وأن يدسه بين كنفات الخوف والفزع، نعوذ بالله منه. أقول: قد ضرب الصحابة وسلف الأمة الصالح فمن بعدهم من المصلحين أروع الأمثلة في الشجاعة والثبات على الحق، وذلك دليل على مجانبتهم للجبن فضلا عن أن تخلقوا به. مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن قتال عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله مني ما أصنع، أو ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم قال: فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة وربي النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد من إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. فانظروا بارك الله فيكم إلى بسالة وشجاعة وثبات أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. ومن كان معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف أثمرت شجاعته وبلاؤه الحسن في هذه الغزوة المباركة. قال أنس: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ومثل به المشركون، لم يعرف إلا من بنانه وعرفته أخته رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الصحيح عند البخاري من طريق نافع أن ابن عمر أخبره قال أنه وقف على جعفر بن أبي طالب، قال أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره. الله أكبر من هذه الشجاعة وهذا الثبات وهذا الإقدام. 50 طعنة، قال ليس منها شيء في دبري، يعني كلها أصابته من الأمام، وليس ثمة شيء منها من ظهري، يعني كان قد ولى أو فر هاربا. وفي المجالسة للدينوري رحمه الله أن خالد بن الوليد لما رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى وقال لقد لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح فها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء أو كما نعم فلا نامت أعين الجبناء. وقد ذكر هذا الأثر أيضا يعني عن خالد رضي الله عنه ابن القيم في الفروسية وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم من ترجم. وقد ذم السلف رضي الله تعالى عنهم ذم الجبن والجبان. ففي موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومرؤته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء. فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله والقتل حذف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد والجبن والبخل قرينان لأنهما عدم النفع بالمال والبدن وهما من أسباب الألم لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة والبخل يحول بينه دونها أيضا فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام. لا انتهى كلامه. ولذلك إذا تسببت له هذه الآلام ضاق صدره وكأنه بات سجينا يتجاذبه الجبن والبخل والخوف والفزع والهلع فلا يأنس ولا ينشرح له صدر والعياذ بالله. ويقول رحمه الله في الجواب الكافي أو الداء والدواء فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه. فالبخيل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه. المشهور عند الناس أن البخل مستلزم الجبن من غير عكس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل. النقطة الخامسة في بيان منشأ الأخلاق المحمودة والمذمومة التي ضرب بها الإمام ابن القيم مثلا. هذه منشأ الأخلاق المحمودة والمذمومة بيّنها الإمام ابن القيم نفسه رحمه الله بكلام بديع نفيس في كتابه المدارج حيث قال حسن الخلق يقوم على أربعة أركان. احفظ هذا، حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. ما هي الأركان الأربعة؟ قال الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ثم قال فالصبر يحمله على الاحتمال وكذب الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير يعني خلق الحياء وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة قال والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. ثم قال: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة أو القحة، كلاهما يصح، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. إذن علمنا أن منشأ الأخلاق، أن منشأ الأخلاق المحمودة عموما يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقها إلا عليها: الصبر وما يحمله عليه، والعفة وما تحمله عليه، والشجاعة وما تحمله عليه، والعدل وما يحمله عليه. ثم قال: ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. منشأ جميع الأخلاق الفاضلة، قل ما شئت من التواضع ولين الجانب وغير ذلك، والإحسان إلى الجار وغير ذلك وغير ذلك، ينشأ عن هذه الأربعة. ثم قال: ومنشأ الأخلاق السافلة التي هي بضد الأخلاق الحميدة المحمودة، ومنشأ الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان، كما تلك على أربعة أركان، هذه على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، لأنه جاهل يعكس له الأمور. قال: والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. قال: والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. نعم. والغضب قال: يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. إن ركبت جهلا مع ظلم، أو شهوة مع ظلم، أو غضبا مع ظلم، أو شهوة مع جهل، أو غضبا مع شهوة، أو غضبا مع جهل، أو نحو ذلك، ويتركب منها من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش، ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، فإن النفس قد تجمع قوة وضعف فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر ظالما عنوفا جبارا فإذا قهر صار أذل من امرأة جبانا عن القوي جريئا على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. وكل خلق محمود مكتنف بين خلقين ذميمين، يعني يكون وسطا بين أمرين اثنين ذميمين، إفراط أو تفريط. يعني وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما، طرفاه خلقان ذميمان كالجود الذي يكتنفه خلقاء البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلقاء الذل، خلقاء الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة أو قحة وجرأة وإما إلى عجز وخور ومهانة. وأسهب رحمه الله في ذلك مبينا الحدود الفاصلة بين الطرفين والوسط، ثم قال: وصاحب الخلق الوسط، يعني من يتمثل الخلق السني الرشيد ولزم الوسط، وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جنابه حبيب لقاؤه. وفي صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه، والله أعلم. انتهى كلامه. النقطة السادسة والأخيرة هنا تتعلق بقوله رحمه الله: لا عبرة بانشراح صدري هذا لعارض، ولا بضيق صدري هذا لعارض، إلى آخره. يريد رحمه الله أن يلفت نظرك إلى أمر دقيق يغفل عنه كثير من الناس، أو يحتج به من لا فقه عنده ولا فرقان، وذلك بأن بعض من يكون قائما بحق الله وحقوق عباده مخلصا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يعتريه ضيق صدر أحيانا لما يراه من نيل منه أو من تمسكه بالسنة ومن مفارقته للبدعة والعصاة وطلبه للسلامة وانتصاره للحق مع حرصه على بذل الخير والسنة للخلق بعلم وعدل، يجابه ويقابل بالنيل في دينه وفي عرضه، وقد يكون بالتنكيل والسجن وغير ذلك. وفي المقابل يلحظ على بعض من فرط في حق الله وحقوق عباده من الظلمة والعصاة والمبتدعة أو الكفرة ونحوهم، يظهر على بعضهم ما يدل أو ما ينم عن انشراح صدر أو أنه يعتريه بعض السرور والفرح. فرغب رحمه الله ها هنا أن يذكرك أن العوارض لها أسباب، أن العوارض لها أسباب تزول بزوال أسبابها، ولهذا سميت عوارض. وإنما المعول عليه هو الصفة الدائمة والحالة الدائمة التي قامت بالقلب مما يوجب انشراحه أو ضيقه، هذا هو الميزان في هذا، كما قاله شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله. ما يدل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. قوله في الحديث يصبغ في النار أو يصبغ صبغة في الجنة أي يغمس، والبؤس هنا الشدة. قال العلامة علي القاري في المرقاة قوله يا ابن آدم هل رأيت خيرا أي نعمة قط، هل مر بك نعيم قط أي في زمن من الأزمنة هل جاءك شيء من ذلك؟ فيقول لا أي ما رأيت والله يا رب، نفي مؤكد بالقسم والنداء في الجواب. لما أنسته شدة العذاب ما مضى عليه، أو لما أنسته شدة العذاب ما مضى عليه من نعيم الدنيا أو ما بعده من النعيم نظرا إلى مآله وسوء حاله، فأي نعيم آخره الجحيم وأي شدة مآلها الجنة، كما قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا أي شدة ومشقة ومحنة لما كان فيه من فاقة وحاجة وبلية في الدنيا، أي أولا من أهل الجنة أي مآلا، فيصبغ صبغة في الجنة أي في أنهارها أو في الكوثر منها، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط إلى آخره. قال وكأنه أطنب إلى الجواب تلذذا بالخطاب وقلب الكلام للفرح التام. انتهى كلامه رحمه الله. فأنت ترى أن هذا الذي كان بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يصبغ أي يغمس غمسة في النار يقول ما رأيت نعيما ولا مر بي خير قط، لأن العذاب الذي ذاقه في هذه الغمسة أنساه من شدته ما مضى عليه من أي نعيم أو سرور أو انشراح مؤقت. وفي المقابل من كان من أشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه من أهل الجنة مآلا مع ما لقيه من شدة ومشقة ومحنة وفاقة ونحو ذلك وعذاب و عندما يغمس غمسة في الجنة في أنهارها وما يراه من لذة ونعيم يقول لا يا ربي ما رأيت، لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأي شدة قط. فمتى خالط الإيمان بشاشة القلب انقلب الألم والضيق انشراحا ولذة. ولهذا فالمؤمن منشرح الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروهها. إذا قوي الإيمان وخالطت بشاشته القلوب كان على مكارهها أشرح صدرا منه على شهواتها ومحابها. نعم. ولهذا علم المصلحون من عباد الله الصادقون مع الله أن من كان الله معه أن من كان مع الله نصره الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو جل وعز مع أوليائه ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم. فمن كان مع الله ونصر دينه بالحجة والبرهان هؤلاء المصلحون الذين نصروا الحق وانتصروا له لم يتأففوا ولم يضجروا بما نالهم في سبيل الله، بل انقلبت تلك المحن إلى منح، مستحضرين حديث أنس المتقدم وما جاء في معناه ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج وهو يتكلم عن إيثار رضا الله على رضا غيره، معلقا على كلام المصنف رحمه الله صاحب المنازل، حيث قال: وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن، قال: فإن المحنة تعظم فيه أولا ليتأخر من ليس من أهله، فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا وصارت تلك المؤن عونا. وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة، فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة خلقه وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمنا ومضان عطبه نجاة وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين. هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاة الله أن يسلط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور، فهو مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليك، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا أيها الإخوة إمام أهل السنة الإمام المجاهد الحبر أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ورضي عنه، مع ما كان فيه من سجن وضرب ونيل وتعذيب لم يضعف أو يذل، لم يضعف في سبيل الحق بل ثبت وكان شجاعا ثابتا قائما بالعلم والعدل والصبر. قد جاء في مناقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ ابن الجوزي أنه قال فيما ذكر عن أبي العباس الرقي وأنه كان من حفاظ أهل الحديث أنهم دخلوا على أحمد بالرقة وهو محبوس فجعلوا يذاكرونه، يعني العلماء الذين دخلوا على أحمد جعلوا يذاكرون أحمد ما يروى في التقية من الأحاديث، يعني لك مع هذا العذاب الشديد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ونحو ذلك ما يروى في التقية من الأحاديث. فقال أحمد: وكيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. قال: فيئسنا منه. فقال أحمد: لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، لا أبالي بهذا ولا هذا، إنما أخاف فتنة الصوت، أخاف ألا أصبر. قال: فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك، فقال أي الرجل للإمام أحمد: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال: فكأنه سري عنه ورد من الرقة وحبس، رضي الله عنه. وجاء في ترجمة الإمام آدم ابن أبي إياس العسقلاني من تاريخ بغداد، وقال فيه الحافظ الخطيب: كان وإن آدم مشهورا بالسنة شديد التمسك بها والحض على اعتقادها، أسند الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد ومن طريقه ابن الجوزي في مناقب أحمد والمزي في تهذيب الكمال من طريق مكي بن عبد الله بن يوسف الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن الأعين قال أتيت آدم العسقلاني فقلت له عبد الله ابن صالح كاتب الليث يقرئك السلام قال لا تقرئه مني السلام فقلت له لما قال لأنه قال القرآن مخلوق قال فأخبرته بعذره وأنه أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع قال فأقرئه السلام. هنا وقفة أنه قال بالقول هذا الباطل وبين له أبو بكر بين لآدم عذر عبد الله وأنه أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع يعني تاب توبة نصوح إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا طبق ذلك رحمه الله. قال فأقرئه السلام بما أنه تاب ورجع والحمد لله إذا أقرئه مني السلام. قال فقلت له إني أريد أن أخرج إلى بغداد فلك حاجة؟ قال نعم إذا أتيت بغداد فأتي أحمد بن حنبل فقيه مني السلام وقل له يا هذا اتق الله قل له يا هذا اتق الله وتقرب إلى الله بما أنت فيه ولا يستفزنك أحد فإنك إن شاء الله مشرف على الجنة فإنك إن شاء الله مشرف على الجنة وقل له حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه. قال فأتيت أحمد بن حنبل في السجن فدخلت عليه فسلمت عليه وأقرأته السلام وقلت له هذا الكلام هذا الكلام والحديث فأطرق أحمد إطراقة ثم رفع رأسه فقال رحمه فقال الإمام أحمد في حق الإمام آدم رحمه الله حيا وميتا فلقد أحسن النصيحة. الله أكبر. ذكره بالله وخوفه بالله وأنه مشرف على الجنة وذكره بالحديث واستمع الإمام أحمد رحمه الله لهذا الكلام وتأمله جيدا بإطراقه ودعا له بالرحمة حيا وميتا وأنه أحسن النصيحة له. رحمهم الله جميعا وجعل مجنات الخلد مأواهم. ومع ما أوذي فيه في الله جل وعلا الإمام أحمد مع ما أوذي في سبيل الله كان قائما بالقسط حتى مع من خالفه. فقد أسند ابن الجوزي في المناقب أيضا من طريق عمر بن شاهين قال حدثنا شعيب بن محمد قال حدثنا يحيى بن نعيم قال لما أخرج أحمد بن حنبل إلى المعتصم يوم ضرب قال له العون الموكل به يعني بعض الناس والعون الذين أخرجوا به قالوا الإمام أحمد أدعو على ظالمك أدعو على ظالمك. فقال الإمام أحمد ليس بصابر من دعا على ظالمه ليس بصابر على من دعا على ظالمه. الله أكبر. ما هذا النعيم وانشراح الصدر الذي كان فيه رضي الله تعالى عنه حتى مع الخصوم متمثلا قول كلمة الحق في الرضا والغضب رضي الله عنه. وهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوذي في سبيل الله كثيرا وحبس ومات في السجن ومع هذا قال تلميذه الإمام ابن القيم في الوابل وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. قال الإمام ابن القيم ما شاء الله. ثم قال وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه. قال ولما أدخل إلى القلعة صار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول الإمام ابن القيم وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق ومع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا يكون ما نزل بهم هو عارض، وإنما العبرة والميزان الحالة الدائمة والصفة الدائمة. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.